العالمين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين، وما زلنا في حديثنا حول قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستمرين، وكنا في آخر درس لنا حول قصته رحمة الله عليه تحدثنا عن كرمه، ووعدناكم أننا بإذن الله تبارك وتعالى سيبدأ حديثنا في قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكيف أنه رغم أنه كان رجلا عالما عابدا زاهدا تقيا ورعا، إلا أنه أيضا كان شجاعا مغوارا في الحرب لا يشق له غبار. فوعدناكم أن يبدأ حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن صور من شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما عن شجاعته فقد كان أسدا مغوارا لا يخشى أحدا إلا الله جل في علاه، يقول كلمة الحق ولو كانت سببا في جلب البلاء والمتاعب له. المهم أنه يصدع بالحق، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، المهم عنده أن يرضي الله جل في علاه. قال الحافظ سراج الدين أبو حفص في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هو من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه ولا أعظم في جهاد العدو منه، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه وبلسانه وبيده، ولا يخاف في الله لومة لائم. وأخبر غير واحد أن الشيخ كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم، إن رأى من بعضهم هلعا أو جبنا أو خوفا أو عدم إقداما على العدو في المعركة، فإنه يقوم بتشجيعه، يشجعه ويثبته ويقوم بتبشيره بالنصر والظفر والغنيمة، ويبين له فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا ركب الخيل يجول بالخيل في العدو، يعني لا يقاتل العدو من بعيد بل يجول في وسط العدو، وهذا إن دلك فإنما يدلك عن شجاعته وقوة بأسه رحمة الله عليه. فكان يجول إذا ما ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، وينكي العدو من كثرة الفتك بهم، ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. وحدثوا أيضا أنهم رأوا منه في فتح عكا أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها. قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها، يعني تملك المسلمين لعكا وفتح عكا، بفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبمشورته وحسن نظره. لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية آية من آيات الله في الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكفي رده على فلاسفة الصوفية والدجاجلة منهم والأشاعرة والمتكلمين والشيعة والمقلدة والفلاسفة وأهل الاعتزال، وكان رحمة الله عليه أمارا بالمعروف للسلاطين والأمراء ولا يخشى أحدا. لقد كان رضي الله عنه ورحمه الله من أعظم أهل عصره قوة ومقاما وثبوتا على الحق وتقريرا لتحقيق توحيد الحق، لا يصده عن ذلك لوم لائم ولا قول قائل، ولا يرجع أبدا عن قول الحق لحجة محتج، بل كان إذا وضح له الحق أو قام أحد بإيضاح الحق له في مسألة ما، إن وضح له الحق فإنه يعض عليه بالنواجذ ويمسك بهذا الحق، وإن كان رأيه قد أخطأ فيه عندما اجتهد وعلم أن الحق في خلاف رأيه يترك رأيه من أجل أن يأخذ بالحق وأن يجري الحق، ولا يلتفت أبدا إلى مباين من إنسان يعاديه أو يخالفه في الرأي أو هكذا. ولقد سجن رحمة الله عليه أزمانا وأعصارا وسنين وشهور كثيرا، ما كان يوضع في السجن رحمة الله عليه، ولم يولهم دبره أبدا فرارا منهم، ولقد قصد أعداؤه الفتك به مرارا، قصد أعداؤه الفتك به وقتله وإيذائه مرارا وتكرارا، وأوسعوا حيلهم عليه إعلانا وإسرارا، فجعل الله عز وجل حفظه منهم له شعارا ودثارا. ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة، ظنوا أن في حبس شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه يوضع في السجن أو يعتقل أن هذا عيب أو أن هذا مشينة أو أن هذا انتقاص فيه. للأسف الشديد يعني كما خرج ربنا يهديه علي جمعة هذه الأيام يعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى تلميذه ابن القيم. طب ايه وجه اعتراضك عليهم؟ يقول لك ده كانوا كتير دايما بيتحطوا في السجن. يعني ايه بيتحطوا في السجن؟ ويتكلم على اهل السنة وخاصة المتمسكين بمذهب الامام احمد بن حنبل، فيقول لك ده هو الامام بتاعهم احمد بن حنبل ده ياما كان محطوط في السجن الامام احمد بن حنبل. طب انا عايز اسأل سؤال، هو لو احنا هنرفض الدين ان نأخذه من شخص لمجرد انه سجن، يبقى المفروض اول واحد لا نؤمن به سيدنا يوسف، صح ولا لا؟ سيدنا يوسف وضع في السجن، فهذا ان دلك فانما يدلك على ان من قال بهذا انسان جاهل، جهول، مجهال، جهال، جهل بصيغ المبالغة الخمسة، نسأل الله العافية والسلام. ما يجيش واحد بقى يعترض يقول لك ازاي بقى هو المفتي وازاي بقى جاهل، ده مش كلامنا. أصل الجهل في منه جهل بعدم العلم وفي منه جهل مع وجود العلم. بمعنى يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكلم سيدنا نوح، عندما سأل نوح عليه السلام ربه تبارك وتعالى في أن ينجي ابنه من الغرق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فقال الله عز وجل لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من ايه؟ من الجاهلين. هو سيدنا نوح جاهل؟ جاهل ازاي وهو كان 950 سنة بيدعو الى الله؟ جاهل ازاي؟ وده نبي مرسل، وده من الخمسة اولي العزم من الرسل، يبقى ازاي جاهل؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمه ويقول له اني اعظك ان تكون من الجاهلين، اوعى يا نوح تتكلم كلام الناس الجهلة اللي بيظنوا ان النسب بالدم والقرابة وليس النسب في الدين. ابنك من صلبك، لكن مش ابنك في الدين، هو كافر، فتنقطع كل الاواصر وكل العلاقات بينك وبينه. فربنا سبحانه وتعالى كلم نوح عليه السلام بان هو ايه؟ اني اعظك ان تكون من الجاهلين، اوعى تكون من الجاهلين يا نوح. فما يجيش واحد بقى يعترض ويقول لك ازاي انت تقول على المفتي جاهل؟ لا، جاهل، الذي يقول بهذا الكلام جاهل. نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يسجن ويوضع في السجن، ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة وعيب، فجعله الله تبارك وتعالى له فضيلة وزينة. ومجموع الفتاوى الذي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كانت إيه؟ هي عبارة عن أسئلة تكتب على الأوراق وهو في السجن، في سجن القلعة، فكانت تلقى إليه من نافذة السجن بالأسئلة، فيكتب الإجابة على ظهر الإيه؟ الورقة، ويرجعها تاني للسائل. خلي بالك، جمعوا الأسئلة والإجابات دي، طلع منها مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي انت عشان تقرأ الفهرس بس تاخد يوم كامل، فما بالك بقى بمجلدات مجموع الفتاوى. فالله تبارك وتعالى لما ظن هؤلاء الجهلاء أن في حبس شيخ الإسلام ابن تيمية كبير العلماء، أن في حبسه هذا مشينة، فجعله الله عز وجل له فضيلة وزينة، وظهر له يوم موته ما لو رآه أي إنسان عدو أو صديق لتمنى أن يكون له نصف أو ربع أو عشر أو خمس ما كان لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في يوم إيه؟ في يوم وفاته. فإن الله تعالى لعلمه بقرب أجله ألبسه الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق بأجمل حلله، بكونه حبس على غير جريرة ولا جريمة، حبس ظلما رحمة الله عليه، بل على قوة في الحق وعزيمة، لأنه كان يصدع بكلمة الحق. ما هو في عهد مبارك قبل انهيار نظام مبارك كان كل من دعا لله تبارك، من دعا الناس وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أين كان يكون مكانه؟ في المعتقلات. ما جريرته؟ ملتحي بس، أو يحفظ القرآن في المسجد، أو يلقي خطبة الجمعة، أو يعطي درس، بس هي دي تهمته، مش أكتر من كده. هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حبس في آخر عمره ظلما، كما حبس كل مرة ظلما، من غير جريرة ولا جريمة، بل على قوة في الحق وعزيمة. هذا مع ما نشر الله له من علومه في الآفاق، وبهر بفنونه البصائر والأحداق، ملأ بمحاسن مؤلفاته الصحف والأوراق كبتا ورغما للأعداء أهل البدع المضلة والأهواء، وصنعا عظيمة من رب الأرض والسماء لعوائده لخاصة الأولياء أهل المحبة والولاء والبراء. أما عن مواقفه رحمة الله عليه مع قاذان، ها هو موقف عظيم يصور لنا مدى قوة الإمام وشجاعته وصلابته في الحق أمام قاذان. لما ظهر قاذان على دمشق المحروسة، جاءه ملك الكرج وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. ووصل الخبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فخرج ورجال من وجوه ووجهاء وعظماء وكبراء دمشق وكبرائهم وذوي الأحلام منهم، أصحاب العقول، أصحاب الفكر الثاقب، خرجوا في يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر سنة 699 هجرية إلى حضرة قازان. فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل: هم رؤساء دمشق. فأذن لهم فحضروا بين يديه، فتقدم الشيخ رحمة الله عليه أولا، فلما أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة. قازان السلطان أول ما رأى أمام عينيه مباشرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عندما رآه وقعت هيبة شيخ الإسلام ابن تيمية في قلب قازان. فالمقصود إذا بقازان يدني شيخ الإسلام منه ويجلسه معه، وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرد على المسلمين، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وأن هذا حرام ولا يجوز قتلهم، وذكره بالله ووعظه من قضية القتل وذكره بالآخرة والنار، فأجابه إلى ذلك طائعا ولم يوافق في مسألة قتل الإيه؟ المسلمين، وحقنت بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دماء المسلمين، وحميت ذراريهم يعني أولادهم والذرية، وصين حريمهم يعني النساء. كل هذا كان الفضل في الأول وفي الآخر لله تبارك وتعالى، ثم لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا أيضا يدلك على موقف من شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كيف يصل إلى السلطان فيكلمه ولا يخشى منه شيئا. يقول الحافظ عمر ابن علي البزار في كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية قال: حدثني من أثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجى قدس الله روحه قال: كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ، فجعل يعني الشيخ يحدث للسلطان يقول: الله ورسوله في العدل وغيره، يعني بيذكره بأن الله عز وجل أمر بالعدل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، يذكره بحديث القدسي مثلا أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وهكذا. فذكر له أحاديث قدسية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية، فذكره بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم في العدل وفي غيره، ويرفع صوته على السلطان في أثناء حديثه. تخيل شيخ الإسلام ابن تيمية يرفع صوته على السلطان في أثناء حديثه حتى جثى على ركبتيه وجعل يقرب منه في أثناء حديثه. السلطان جثى على ركبتيه وأخذ يقترب من مين؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حتى لقد قرب أن تلاصق ركبتيه ركبتيه، والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته، مصغ لما يقول، شاخص إليه، يعني عينه لا تنزل من على شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرض عنه. وإن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من المحبة والهيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية سأل من يخصه من أهل حضرته: من هذا الشيخ؟ مين الراجل ده اللي لما شفته عندما رأيته وقعت هيبته في قلبي، وعندما تكلم وقع كلامه في قلبي وفي عقلي وفي نفسي؟ هو ما يعرفوش مين ده. وقال ما معناه: إني لم أرى مثله ولا أثبت قلبا منه. الناس كلها تيجي عند السلطان وركبهم يخبط في بعض، قال: مين الرجل اللي جاي لي ده ومش خايف من حد ده؟ ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم قيادا مني لأحد منه. ده أنا حس إن هو بيتكلم إن أنا إن هو السلطان وأنا واحد من الرعية، ده مين ده؟ فأخبر بحاله، عرف معلومات عن إيه؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان: قل لقازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا، وأبوك وجدك كانا كافرين، وما عمل الذي عملت يعني بيقول له ابوك وجدك كانوا كفار ما عملوش اللي انت عملته وانت مسلم. قال عهد فوفي، كانوا كفار وعهد المسلمين فاوفوا بالعهد ولم يغدروا بهم، وانت بتزعم ان انت مسلم ومعاك مفتي ومعاك شيخ ومعاك مؤذن ومعاك علماء وفي النهاية تعمل ده في المسلمين، وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت من الجور يعني ظلمت يعني. وسأله إن أحببت أن أعمر لك بلد آبائك حران وتنتقل إليه ويكون برسمك يعني أنت الحاكم فيها، فقال لا والله لا أرغب عن مهاجر إبراهيم عليه السلام، المكان الذي هاجر إليه إبراهيم عليه السلام، وأستبدل به غيره. فخرج من بين يديه مكرما معززا رحمة الله عليه، قد صنع له الله بما طوى عليه نيته الصالحة من بذله نفسه في حقن دماء المسلمين فبلغه ما أراد. رايح راجل مخلص لله همه حقن دماء المسلمين، فلذلك الله عز وجل وفقه بأنه دخل على السلطان فأثر كلامه في السلطان وحقن دماء المسلمين ورجع عزيزا مكرما غير ذليل، ورجع حاصلا على الأجر والثواب العظيم من الرب الرحيم. وكان ذلك أيضا سببا لتخليص غالب أسار المسلمين من أيديهم وردهم على أهلهم وحفظ حريمهم وزراريهم. بل ويريت الناس تسمع وتفهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلص أهل الذمة من النصارى واليهود من أيدي هذا السلطان الظالم، لأن التتار ومن معهم من ملوك النصارى كانت لهم عداوة مع أبناء دينهم، وكان بعضهم يفتك بالبعض الآخر، يعني الكاثوليك يكفر الأرثوذكس والأرثوذكس يكفر البروتستانت والبروتستانت يكفر وهكذا، فهم بيكفروا بعض، فهم أبناء ملة واحدة ولكنهم يكفرون بعضهم البعض، فهم أعداء لبعض. فالمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما وجد أن هؤلاء يفتك بعضهم ببعض فقال ابن تيمية للقائد بولاي، قال وكان قد التحق مع قازان، قال له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإن نفكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. يعني لما جه قازان وبولاي، قازان مسلم ولكنه من التتار وكان يقتل في المسلمين، وبولاي من النصارى وكان يأسر ويقتل في ايه؟ في النصارى وفي المسلمين. فلما قازان تأثر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ووقع في قلبه هيبته وكلامه وجد له موقعا، أرسل معه المسلمون، أرسل معه المسلمين وقال له خذ هؤلاء الأسرى أحرار ولن أقاتل المسلمين، يبقى حقن دماء الذين لم يقاتلوا وحرر الأسرى. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال لن أبرح هذا المكان إلا وأن أأخذ معي قبل المسلمين أهل ذمة المسلمين اليهود والنصارى. فتعجب قازان وتعجب بولاي، طب ده دول مش أهل ملتك، طب أنت تاخدهم ليه وتحررهم ليه؟ لأنه قال له إيه؟ دول أهل إيه؟ الذمة، والمسلمين هم أهل الملة ملتنا، فأنا لازم أرجع بالاثنين. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني الله عز وجل يقول في سورة الممتحنة، يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني النصارى أو يهود عايشين معك في الوطن لكن لا يقاتلك في دينك ولا يخرجك من ديارك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تكملة الآية بقى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أو ساعدوا حد على أنهم يخرجوكم من دياركم. ده بقى في الحالة دي اللي أنت إيه؟ تقاتل. لكن الأول اللي هو عايش اللي هي المواطنة، حقوق المواطنة، ما فيش مشكلة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولقد أطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء عند الله. أنا عملت ده إيه؟ مش عايز كلمة شكر من حد، أنا عملت ده لربنا بس. وقال ابن تيمية: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. أي واحد يخاف من حد غير ربنا يعرف إن ده عنده مرض في قلبه. فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، من بعض الوزراء أو الحكام أو الرؤساء، فقال له: لو صححت لم تخف أحدا. يعني لو أنت بصحتك معافى مش مريض مش هتخاف من حد. طب فين المرض ده؟ ما الراجل بصحته كويسة. لا، المرض هنا مرض فين؟ في القلب. فابن تيمية الخائف الوجل الذي يهاب ربه تبارك وتعالى تهابه الملوك، لأن من خاف الله خوف الله منه كل شيء. وقد قص أيضا هذه القصة الشيخ الصالح محمد ابن أبي بكر ابن قوام البالسي، وكل من علماء دمشق، وكان يوم قازان في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لما تكلم مع قازان، فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين لقازان وشجاعته وجراءته عليه، وأنه قال لترجمانه، يعني هو بيحكي أنه كان في المجلس الذي كان شيخ الإسلام تيمية يكلم فيه قازان فيسمع هذا الكلام، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لترجمان قازان، قال: قل لقازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك، عارفين مين جد قازان؟ هولاكو، هولاكو ملك التتار، هو جد قازان كافر. فيقول له شيخ الإسلام ابن تيمية: وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين وما غزوا بلاد الإسلام بل عاهدوا قومنا، وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت. قال: وجرت له مع قازان وقتل شاه وبولاي أمور و أحداث دارت بينهم، قام ابن تيمية فيها كلها لله وقال الحق ولم يخش إلا الله جل في علاه. قال: وقرب إلى الجماعة طعاما كثيرا فأكلوا منه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام المسلمين، ده مال حرام، وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. انتوا قطعتوا أشجار الناس اللي تعبوا في زراعتها وأخذتوها تصنعوا منها حطبا لتشعلوا منه النار، على ماذا؟ على أغنام شويتوها وطهيتوها وهي أصلا سرقت من أغنام الناس. قال: ثم إن قازان طلب منه الدعاء. بعد ما انتهى الحوار طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية، قال له: ادع لنا. فقال في دعائه: اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، فاخزله، اخزله وزلزله ودمره واقطع دابره. قال: وقازان يؤمن على دعائه. قازان نفسه يؤمن على ايه؟ على الدعاء. تخيل بقى قازان دلوقتي هو بيؤمن على هذا الدعاء، وهو عارف ان هو في نيته ان هو مثلا مش جاي لإعلاء كلمة الله، يبقى بيدعي على نفسه بيؤمن على نفسه. وكان يرفع قازان يديه إلى السماء ويؤمن على دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية. قال راوي القصة الذي كان مع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحدث، قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله. يعني هما كل اللي واقفين في الساحة في القصر في بلاط القصر كانوا متوقعين أن شيخ الإسلام ابن تيمية إيه؟ سيقتل. قال: فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين ابن صرصري وغيره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا. احنا انت الراجل خطر ده، احنا لو مشينا معاك. طب الراجل ده دلوقتي قازان، ربنا خلاص ما جعلوش ان هو يطير رقبتك، احنا ما نضمنش نمشي معاك تودينا في سكة تانية نيجي قدام واحد تاني يقوم يطير رقبتنا كلنا، انت كده هتهلكنا لو مشينا معاك. فقال: وانا والله لا اصحبكم. انتوا مش عايزين تمشوا معايا؟ خلاص وانا مش عايز امشي معاكم. ليه؟ بس هما بيتكلموا من منطق، وبيتكلم من منطق تاني خالص. يعني هما بيتكلموا من منطق ان هما خايفين على انفسهم من الموت والقتل، انما هو بيتكلم من منطق تاني، من منطق انهم جبناء ولا يريد ان يسير مع الجبناء. قال: فانطلقنا عصبة وتأخر هو في خاصة نفسه. تركوه يمشي لوحده وهم يمشون مع أنفسهم جماعة عصبة. وكان هناك بعض الجماعة الصغيرة اختارت أن تمشي مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أصحابه، فتسامعت به الخواقين والأمراء وأصحاب قازان فأتوه يتبركون بدعائه. يبقى جم للشيخ الإسلام ابن تيمية وتركوا هؤلاء الذين أرادوا النجاة بأنفسهم. فأتى هؤلاء الأمراء وكل أصحاب قازان يتبركون بدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية وهو سائر في طريقه إلى دمشق وينظرون إليه. قال راوي القصة: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو 300 فارس في ركابه. 300 فارس من فرسان قازان ماشيين في حراسة شيخ الإسلام ابن تيمية لحد ما وصل المكان. هي دي اللي يتقي الله، الذي يخلص لله يهيئ الله تبارك وتعالى له كل شيء. وإن كان هناك أثر يقال إنه حديث قدسي لكنه لم يصح عن الرب العلي تبارك وتعالى في صحته كلام، إن الله تبارك وتعالى يقول يعني للدنيا: يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. اللي يخدم الدنيا، الدنيا تجعله خدام عندها، واللي يخدم ربنا الدنيا كلها تبقى خدامة عنده. وصلت لك؟ فوالله ما وصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى دمشق إلا في نحو 300 فارس في ركابه. قال راوي القصة: وكنت أنا من جملة من كان معه، وأما أولئك الذين أبوا ورفضوا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من التتر فسرقوهم عن آخرين، لأنهم ماشيين من غير حراسة. فجعل الله عز وجل لشيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الفرسان 300 حراسة. قال ابن كثير في البداية والنهاية في تاريخ سنة 400، قال: وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ كان يلبس ضلقا كبيرا متسعا جدا يسمى المجاهد إبراهيم القطان، فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الضلق، ملابس يعني واسعة، فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه شيئا. يعني يعني ان كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية بس يقول كلمة الناس كلها ايه تتصارع في تنفيذ امر شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا بالنسبة لشجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية وبالنسبة لموقفه مع قازان. اما عن فضله ومكانته وثناء العلماء عليه رحمة الله عليه، فلا أكون مبالغا لو قلت بأن علماء الأمة في كل العصور والأزمان لو اجتمعوا من أجل الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلن يزيدوا من قدره شيئا، فإنه لا يعلم قدر هذا الإمام إلا الله الواحد الديان. فماذا نقول عن حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنة وإرجاع الإسلام إلى منابعه الصحيحة في القرن السابع الهجري، الذي نصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين، وأوذي في ذات الله من المخالفين، وأخيف وسجن في نصر السنة المحمدية حتى أعلى الله عز وجل مناره؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له مواقف كثيرة مع الصوفية ومع المعتزلة ومع الأشاعرة ومع المرجئة ومع الأباضية ومع الفرق الإسلامية كلها ومع الشيعة وغيرها وغيرها، له مواقف ومناظرات كثيرة، يعني يضيق المقام ان انا اتكلم بس عن موقف منه. هذكر لك شيء، كان بعض اصحاب الطرق الصوفية، عارفين انتوا لو تفتكروا موضوع الموالد اللي كان بيبقى مثلا لما يجي مولد وتلاقيهم يمشوا في الشوارع بالاعلام الخضرة دي، ايوه، او الشارة الخضرة اللي عاملة زي الشارة اللي بتوضع عند القاضي في المحكمة على صدره دي، كانوا من حوالي كم سنة كده، تقريبا من حوالي 15-20 سنة، كانت بيمروا هنا في المنطقة كمان في الشوارع. الحمد لله ان ربنا ايه ازال هذه البدع. فالمقصود كنت تلاقيهم هما بيمشوا جزء منهم يطبل ويزمر وجزء تاني يرقص، وجزء تلاقيه عامل لابس حاجة كده زي جيبة كبيرة كده ويلف حوالين نفسه، صح، اللي هو عامل زي فستان ضخم ده بتاع وجزء منهم تبص بقى جايب خشبة فيها مسامير وينام عليها، وجزء يمسك النار ويطلع نار من فمه، عارفين انتوا الحاجات دي، وجزء يعمل فيها حركات بهلوانية يخش جوا النار ويخرج من النار ويحط السيخ مثلا في خده ويخرجه من خده التاني، جميل. فاكرين انتوا المشاهد دي؟ حلوة قوي. صلى على الرسول بقى صلى الله عليه وسلم. انا مش فاكرها؟ لا فاكرها. امال بحكي لك عنها ازاي؟
ممكن تكون سمعتها.
لا او درستها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ده كنت بشوفه بعيني. ربنا يهدي، ربنا يهدي.
ما اعرفش مين كمان يعني، فاكر انا
حاجة. المقصود وكل الموالد والحاجات دي كلها بدع منكره ما انزل الله بها من سلطان، إنما الذي يقوم عليها من الحكام ومن الرؤساء والوزراء دول هدفهم واحد، تغييب الناس حتى لا يشعروا ولا يفيقوا بما يجري حولهم من أحداث، فيعرفوا ما لهم فيطالبوا به فتضيع حقوقه. دي مصلحة مين؟ السلطان وإيه؟ وأعوانه. أما هؤلاء الذين يقومون بهذه الموالد وغيرها فمصلحتهم أنهم هم السدنة حول هذه الأصنام لتحصيل المال من صناديق النزور وغيرها، وبتوع مصانع الحلوى عشان خاطر يصنعوا الفولية والحمصية والسمسمية والكلام ده وغيره. المقصود اللي عايز أقوله إيه، كان في منهم جماعة على أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، مش متذكر اسم الجماعة دي إيه، فرقة من فرق الصوفية، فكانوا يشعلون النار ضخمة ويدخلون في النار ويخرجوا منها ولا تؤذيهم النار، فيظن الجهلاء أن هذا من الكرامات فيتبعونهم في هذه الطريقة. لما علم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الأمر قال اجمعوني وإياه، عايز اتقابل معاه. واتقابل معهم فعلا. فقال لهم: أنتم تدخلون النار وتخرجون منها كرامة لا تحرقون؟ قالوا: نعم. قال: إذن تعالوا لنشعل نارا عظيمة وأنا وأنتم ندخل فيها ثم نخرج، فإن أصابت النار أحد منا فإنما هو مبتدع ضال مضل. قالوا: اتفقنا. فعلا أشعلوا النار وجاهزين هيدخلوا النار. قال لهم: بس بشرط، قبل ما ندخل النار دلوقت أنا وإنتم نغتسل بالخل. الخل. فرفضوا وهربوا ولم يدخلوا معه في هذا الأمر. فسألوا قالوا له: طب وليه الخل؟ وانت بتسأل وانت عايز تعرف ليه الخل؟ قال: لأن هؤلاء الناس يستعملون دهن الضفادع تقريبا او زيت من الضفادع، فيدهنون به اجسامهم فلا تلتصق النار باجسامهم او تؤذيه، تعمل عازل، والخل يذيب هذا الزيت. قالوا: طب ما انت كنت هتستصل بالخل وتدخل النار انت كمان. قال لهم: كانت ستكون علي يقينا في ربي كالنار على ابراهيم بردا وسلاما، لان اردت ايه؟ نصرة الحق. ده موقف بس، ما تحكيك موقف، انما لما نيجي نتكلم عن شخص سنه 800 مش احنا دلوقتي، ده الدرس الثالث لينا، وكل ده بنتكلم بس عن عن هوامش وامور سنويه بس بسيطه كده، عن بس التعرف على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. يكفي فخرا ان من تلامذته ابن القيم وابن كثير وغيرهم وغيرهم من العلماء. قال الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو ايضا كان من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، قال: شيخنا الامام شيخ الاسلام فرد الزمان بحر العلوم تقي الدين، وقال: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقات. انت عارف يعني ايه خبرة الرجال؟ يعني لما يقولوا له سيرة فلان فلان الفلاني يقول لهم: هذا انسان ضعيف لا تأخذوا منه الحديث، هذا انسان ثقة، هذا انسان عادل، هذا انسان كذاب، هذا عارف الرجال. فالمقصود له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة فنون الحديث وبالحديث العالي والنازل والصحيح والسقيم مع حفظه متونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبة ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه. تكلموا على صحيح البخاري، حافظ صحيح البخاري من أول للآخر، صحيح مسلم، الموطأ، انت فاهم ازاي؟ يعني كل الكتب لو قلت له اسم حديث يقول لك هذا الحديث فين وخرجه مين ورجاله مين والحديث ده درجته ايه، رحمة الله عليه. واليه المنتهى في عزوه الى الكتب الستة: البخاري، مسلم، النسائي، ابو داود، ترمزي، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، وغيرها وغيرها، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وضحت العبارة دي؟ كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس إيه؟ ليس بحديث. رحمة الله. وقال أيضا الإمام الذهبي: هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته. يقول أنا مين أنا عشان أتكلم عن شيخ الإسلام تيمية؟ فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. وقال العلامة ابن دقيق العيد لما لقيه وسمعه، التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية وسمع شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. ظنيت أن ربنا كان خلق الناس العظام دي أيام الصحابة بس، ما أعتقدش أن كان ربنا لسه خلق ناس عظيمة زيك كده. وقال أيضا: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، علم النحو، علم الصرف، علم التجويد، علم القراءات، علم كل العلوم. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء، ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن. وقال أيضا جلال الدين السيوطي، قال: ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة، الحافظ الناقد الفقيه، المجتهد المفسر البارع، شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، أحد الأعلام، كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد. وقال الإمام العلامة كمال الدين الزملكاني رحمه الله، قال: لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. يعني كان زمان بقى الصحابة زي أبو هريرة وكده هم اللي بيحفظوا، إنما نشوف واحد زي والبخاري كان يحفظ، يعني البخاري كان يقرأ أمامه الكلام مرة واحدة يحفظه. فمن شوف بقى بعد كده 500 سنة جه مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال الحافظ ابن سيد الناس، قال: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته. تكلم في التفسير تقول ده ما فيش حد في الدنيا يعرف تفسير غير مين؟ غير شيخ الإسلام ابن تيمية. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل، تكلم مثلا في اليهودية والنصرانية وغيرها من الملل كأنه عالم من علمائه، لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه. في التفسير تفوق على علماء التفسير، في الحديث تفوق على علماء الحديث، في الفقه تفوق على الفقهاء، وهكذا. برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. أما عن محاربة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للبدع وللعقائد المخالفة للكتاب والسنة، وجهاده الدائم ضد المبتدعة، فأقول عنه الحافظ ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية هو قامع المبتدعين. وقال: كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين. وقال أيضا عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال: ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض الشيعة والحلولية والاتحادية، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل الحصر. ويقول ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا، وجسر هو عليها. يعني في ألفاظ في العلم كثير من العلماء خاف أنه يتكلم بهذه الألفاظ، شيخ الإسلام ابن تيمية استطاع أن يتكلم بها لأنه عنده علم بهذه الألفاظ، فلا يخشى على نفسه من الوقوع في إيه؟ في خطأ فيها. حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده، فجرى بينه وبينهم، يعني بينه وبين علماء مصر وعلماء الشام، حملات حربية. هو يفتي بقرار بفتوى يستنتجها من أمور فقهية وأحاديث، لكن هم لم يصلوا بعلمهم إلى هذا الإيه؟ العلم، فكانوا يحاربون على أنه مبتدع أو أنه مؤلف أو مبتكر في الدين. فكانت بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية مصرية، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة. يعني علماء أهل الشام وعلماء مصر اتحدوا ضد شيخ الإسلام تيمية، ووقف أمامهم وحده ونصره الله عليه. وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله. فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة. أقول لك على موقف مثلا يدلك على هذا. عارفين شيخ الإسلام تيمية لما يجي يكتب حديث أو تقف قدامه مسألة وما يعرفش يعني يفكر فيها في حلها إيه، كان يعمل إيه؟ كان يطلع على باب بيته يمرغ وجهه في التراب ويسجد لرب الأرباب ويدعو ويقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيرفع رأسه من السجود وقد علمه الله عز وجل ما يريد. فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة وكثير الاستعانة بالله، قوي التوكل ثابت الجأش، إلى أن قال: ولعل من الحق علينا هنا أن نضيف إلى تلك الأسباب التي خلقت هذه الخصومات سببا آخر نحس آثاره في كل عصر، وهو داء الحسد الذي إذا تملك قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرته. لما بعض العلماء يجدوا أن شيخ الإسلام تيمية هو تفوق عليهم جميعا يحسدوا، وجعله لا يبغي لخصمه إلا الشر والأذى، الحسد. ولأن ابن تيمية اشتهر وذاع صيته واجتهد في أمور كثيرة خالف فيها علماء عصره، فدب الحسد والغضب إلى مدعي العلم والمقلدة والخرافيين الذين يضيقون ويتضايقون أن يروا عالما يفوقهم ويظهر جهلهم وغباءهم، فوشوا به إلى الحكام واتهموه بالكفر. تخيل، هو ناصر السنة اتهموه بأنه إيه؟ عادي، ده شيء عادي، ده مش جديد. هسألك سؤال، لما يكون واحد سني ويا ما قيلت لنا، لما يكون واحد سني ويكون ملتزم الكتاب والسنة ويبتعد عن البدع، يعني مثلا هديك مثال، امبارح بالأمس كان الناس بتحتفل بإيه؟ بمولد مين؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ حلو. لما اجي اخرج واقول ايه؟ لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاحتفال بهذه الكيفيه انك انت تجيب حلاوه المولد وحصان المولد وعروسه المولد والفوليه والحمصيه والسمسميه والكلام اللي انت بتعمله، الاحتفالات والاغاني والاناشيد والقصائد اللي فيها الفاظ كلها شركيه وكفريه، زي اللي يطلع يقول لك ايه؟ يا اول خلق الله. اول خلق الله ازاي النبي اول خلق الله؟ اذا كان اول خلق الله هو القلم أو هو العرش، ده إذا كان على الإطلاق. إذا كان من البشر فأول خلق الله من البشر هو آدم عليه السلام أبو البشر، إزاي يبقى سيدنا محمد أول خلق الله؟ وبعدين يجي يقول لك يا نور عرش الله. يعني نور عرش الله؟ ما هو الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، صح؟ ويقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم نور عرش الله، يعني معناه إيه؟ يعني هو جزء من ربنا، يعني نفس عقيدة النصارى المسيح ابن الله. ايه ده؟ فلما نيجي ننكر هذا يقول لك انتوا كده سنية ما بتحبوش النبي. يا ابني ازاي يا ابني؟ اذا كنت انت بتقول سنية يعني ايه؟ يعني ماشي على سنة النبي، ازاي ما بيحبش النبي؟ لما نيجي مثلا نقول ان الحسين رضي الله عنه وارضاه سيدنا وتجرسنا، ونتمنى ان احنا نكون يعني التراب اللي بيطأه باقدامه وبنعله رضي الله عنه وارضاه، ونتقرب الى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كالحسن والحسين وفاطمه وعلي رضي الله عنه وارضاه وغيرهم. لكن لما نيجي نقول لا يجوز الاحتفال بالحسين، واصلا الحسين مش مدفون هنا في القاهره زي ما بيظنوا، ولا راسه حتى زي ما بيقولوا، كل هذا كذب وزور وبهتان وافتراء. فهذا لا يجوز اصلا شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين واضح، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وحذرتكم منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت من طريق يوصلكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وطريق يوصلكم إلى النار إلا وأبعدتكم عنه. وغير وغير من هذه الأحاديث في هذا السياق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي يخترع حاجة في الدين ده يبقى مردود عليه. طب واللي يعمل ويقلد؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ابتعد عن الأمور اللي تخترع في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعروف طبعا أن كل ضلالة تروح فين؟ في النار. حلو، يبقى سؤال: النبي احتفل بعيد ميلاده؟ الجواب لا. طب الأئمة المتبوعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل حد من الخلفاء الراشدين عمل مولد النبي؟ لا. طب هل أئمة الأربعة أبو مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي عملوا مولد النبي؟ لا. طب البخاري ومسلم عملوا مولد النبي؟ لا. ابن حجر العسقلاني والإمام النووي عملوا كده؟ لا. الله، طب احنا بنعمل كده ليه؟ فلما نيجي احنا نتكلم كده يرمونا بإيه بقى؟ ان احنا ما بنحبش النبي، وما بنحبش اهل البيت، وان احنا ما بنحبش، صح ولا لا؟ واحنا بنتهم بهذا. فالمقصود ليه؟ لان هذا من الجهل. فكذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله عليه لما كان يكشف هؤلاء الذين يدعون العلم والمقلده والخرافيين الذين يتضايقون أن يروا عالما يفوقهم ويظهر جهلهم، فوشوا به إلى الحكام واتهموه بالكفر، فزجوا به في أعماق السجون، تارة في القاهرة، سجن في القاهرة رحمة الله عليه، وتارة في الأسكندرية. ولا يكاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون يفرج عنه لما يجد من فضله وعلمه، حتى يسارع هؤلاء الهدامون من جديد للوشاية به واختلاق الأكاذيب وإثارة الفتن ضده، حتى يعاد به إلى السجن مرة أخرى بعد تسليط الرعاع والغوغاء عليه وأذاهم له واعتدائهم عليه. وكان يسجن معه أحيانا أخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن، فلا يسجن وحده شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما عن ما يقوله أبو حفص البزار تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن محاربته للبدع وغيرها وغيرهم من الذين تكلموا عن محاربة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه للبدع والعقائد المخالفة للكتاب والسنة وجهاده الدائم ضد المبتدعة، فحديثنا حول هذا الأمر ما زال مستمرا لمحاربة شيخ الإسلام ابن تيمية للبدع والمبتدعين وأصحاب الأهواء وأصحاب الملل المنحرفين. لم ينتهي الحديث بعد في قصة شيخ الإسلام ابن تيمية وسرد مواقف من حياته، فنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.